العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم وبتواصلكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال هذه الساعة سنتابع تقريرا حول انسحاب آخر لواء قتالي أمريكي من العراق في إعلان مبكر لانسحاب تلك القوات بنهاية هذا الشهر. وإقليم كردستان يؤكد حقه في تصدير المشتقات النفطية. قبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة رواء حيدر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. السفير الأمريكي الجديد يصل بغداد لتولي مهام عمله. انسحاب آخر لواء قتالي أمريكي من العراق. وزارة الخارجية تقيم ذكرى هجمات 19 من آب من عام 2009.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
وصل إلى بغداد السفير الأمريكي الجديد جيمس جيفري وقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية جلال طلباني ووزير الخارجية هوشير زيباري. خلال اللقاء أكد طلباني على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح العليا للشعبين الصديقين، وعلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها بين البلدين. طلباني أكد أيضا على الدور المهم الذي يمكن لعراق غني برجالاته وثرواته أن يؤديه على الصعيد الإقليمي. السفير جيمس جيفري عبر من جانبه عن سروره لتولي مهمة تمثيل بلاده في العراق، مؤكدا استعداده لبذل كل الجهود الممكنة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. السفير أشار أيضا إلى تطلع بلاده لرؤية عراق ينعم بالاستقرار والأمن، وجدد دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية والديمقراطية في العراق. رئيس الوزراء نور المالكي استقبل السفير الأمريكي الجديد أيضا يوم الخميس، وأكد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في كافة المجالات. المسؤولان بحثا أيضا تطورات العملية السياسية والجهود الجارية لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية. كان السفير الأمريكي المنتهي ولايته كريستوفر هيل قد قال في وقت سابق إن مهاما عديدة تنتظر السفير الجديد. النائب في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ذكر بعض المهمات الرئيسية التي يمكن للسفير الجديد الاهتمام بها، إذ قال:
أعتقد في الوقت الحاضر هو المهمة الأساسية بالعراق هي تشكيل الحكومة، تأهيل القوات الأمنية حتى يسد الفراغ بعد الانسحاب الأمريكي، أمور أخرى يعني أمور سفارته، يعني هذه هي الأمور الأساسية اللي هو مفروض يعني يهتم بها قدر الإمكان، يعني ويعكس الصورة للبلد لحكومته. يعني
النائب محمود عثمان قال أيضا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق ستتحول إلى علاقات مدنية أكثر منها عسكرية، وأن السفير الجديد سيكون مسؤولا عن تطوير علاقات ثقافية وعلمية وتجارية وغيرها بين العراق والولايات المتحدة.
من نهاية الشهر ما تبقى علاقات عسكرية، تبقى الأمور تدريبية وتشاورية، لكن تدريجيا تحول العلاقة إلى مدنية. نعم، أحد طريق السفارة وأكو مسائل اجتماعية ثقافية علاقات ممكن تجارية دبلوماسية، هاي الأمور الأخرى تصير، يعني هي علاقات المدنية بين أي دولتين يعني تصير تدريجيا تحول لها كذا شيء.
أما أستاذ كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل فرأى أن من مهمات السفير الجديد الرئيسية المساعدة في تشكيل الحكومة الجديدة والإشراف على الانتهاء من ملف سحب القوات الأمريكية، إذ قال:
أنا أعتقد هناك مهمات سريعة أو مهمات آنية، وهذه المهمة في تقديري هو المساعدة في تشكيل حكومة عراقية يفترض أنه تأخذ على عاتقها تسيير الأمور، وبالتالي تكون علامة أو دليل على نجاح العملية السياسية التي يهم واشنطن تماما أن تكون هذه العملية ناجحة. وفي تقديري المهمة الأكبر أو العبء الأكبر سيتمحور حول موضوعة الانسحاب الأمريكي من العراق وترتيب الأوضاع السياسية في العراق بعد هذا الانسحاب، يعني مدى قدرة العراقيين على النهوض بأعباء الملف الأمني والملف السياسي بعد انسحاب القوات الأمريكية في العراق. أنا أعتقد أن المهمة الأساسية للسفير الأمريكي الجديد تتعلق بهذين الهدفين، هدف سريع وآخر ربما على مدى منظور سنة أو سنتين من الآن.
المحلل السياسي حميد فاضل رأى أيضا أن الولايات المتحدة ربما سترفع شعار أن العمل يبدأ بعد سحب القوات من العراق، مشيرا إلى مجالات عديدة يمكن للبلدين تحقيق التعاون فيها.
أنا أعتقد ربما هناك ملفات، يعني إذا كنا نتحدث عن اتفاقية الإطارية للتعاون بين العراق والولايات المتحدة اللي هي كانت يعني مرفقة مع الاتفاقية الأمنية التي تضمن انسحاب هذه القوات، نلاحظ أن مجالات التعاون ومجالات العمل المشترك هي مجالات كثيرة، وربما أمريكا ترفع شعار أن العمل يبدأ ربما بعد انسحاب القوات الأمريكية، يعني أكثر جدوى من في الفترة التي هناك قوات أمريكية على الأرض العراق.
مستمعي الكرام، فاصل قصير ونعود إلى ملف العراق لنتحدث عن سحب القوات الأمريكية آخر لواء قتالي من العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
IRAQ@RFERL.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. خلال ليلة 18 على 19 من آب غادر آخر لواء أمريكي قتالي العراق وعبر الحدود إلى الكويت في عملية تم تصويرها ونقلها مباشرة على عدد من الفضائيات الأمريكية، وهي عملية اعتبرها البعض رمزية تشير إلى تنفيذ وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإنهاء العمليات القتالية بحلول نهاية هذا الشهر. مسؤول بارز في البيت الأبيض حذر في حديث لوكالة رويترز للأنباء من اعتبار مغادرة هذا اللواء مؤشرا إلى انتهاء العمليات القتالية، حيث قال إن ذلك لن يحدث إلا في نهاية هذا الشهر وحسب ما هو مخطط له. القوات الباقية حاليا في العراق عددها 56,000 عسكري، وسينخفض هذا العدد إلى 50,000 بحلول نهاية آب لتتحول القوات المتبقية إلى أداء مهام غير قتالية تشمل تقديم المشورة والتدريب وما شابه لحين حلول موعد الانسحاب الكامل في نهاية عام 2011. يذكر أن القوات الأمريكية فقدت منذ الاجتياح في عام 2003 حوالي 4,400 عسكري، بينما يعتقد أن عدد ضحايا المدنيين بلغ حوالي 100,000 شخص. النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان رأى أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتبر الحرب في العراق ورطة تريد التخلص منها، وأنها تسعى إلى فك الارتباط تدريجيا
يبدون يقلون التزامات من جهة العراق، يخلصون من الورطة العراقية، هاي سياسة أوباما منذ مجيء الحكم طبعا، وكما يقول نترك العراق العراقيين طبعا بمشاكله، فهذه هي سياستهم، يعني تدريجيا مو فجأة طبعا، لكن تدريجيا يبدون أول شيء يسحبون قواتهم القتالية، بعدين تدريجيا يقلون التزاماتهم تجاه العراق، لأنه هو بالأصل أوباما وإدارته ما مؤمنين بهالحرب اللي صار بالعراق وما مصوتين أصلا في وقتها، فلهذا يقلون التزاماتهم وتدريجيا يقول لك نترك العراق العراقيين، نعتبر العراق شريك ونتعاون معه، ما يعتبروا شريك يعني طبعا هذا كلام، لكنه تدريجيا التزاماتهم يقلوا ويركزون على أفغانستان طبعا واضح.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل فرأى أن الولايات المتحدة ما عادت تهتم لوجودها العسكري في العراق ما دامت تملك حاليا أضخم سفارة لها في العالم في بغداد، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى حاجة العراق المستمرة إلى الولايات المتحدة لا سيما على صعيد حمايته من هجوم خارجي محتمل.
أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متأثرة كلش في موضوع الوجود العسكري. الولايات المتحدة الآن تمتلك سفارة في العراق هي الأكبر في حجمها وفي عدد العاملين فيها، وأيضا لا زالت هناك اعتمادية عراقية كبيرة على الجانب الأمريكي في الكثير من الأمور. يعني هناك غموض يلف موضوع مستقبل العراق خصوصا في موضوعة الأمن الخارجي وضرورة الحاجة إلى التزام أمريكي بموضوعة حماية العراق في حالة التعرض إلى أي هجوم من دولة خارجية.
هذا وذكرت أنباء أن في نية الولايات المتحدة فتح فروع لسفارتها في كركوك وفي الموصل وكذلك فتح قنصليات في البصرة وفي أربيل. مواطنون عراقيون أعطوا رأيهم في انسحاب آخر قوة قتالية من العراق.
أعتقد أن القوات العراقية بعد يحتاج لها تدريب وبعد يحتاج لها دخول دورات حتى تكون أكثر قدرة على حفظ الأمن بعد الانسحاب القوات الأمريكية، وحتى يشيلون فد مبرر للإرهابيين استهداف الدولة واستهداف المقرات الحكومية واستهداف الوزارات واستهداف قوى الأمن والجيش، يشيلون مبرر كبير على أساس أنهم يقاتلون الاحتلال. الاحتلال راح يطلع، طيب الاحتلال راح يطلع إن شاء الله راح يطلع بشكل عملي، فشنو المبررات بعد يعني للهجمات وللتفجير وللانتحاريين؟
هو اعتيادي إذا قوات الأمريكية تنسحب من العراق، قوات العراقية قادرة على كل شيء في العراق وتخلص المشاكل. طبعا المشاكل تخلص من الجيش الأمريكي، والقوات العراقية والجيش العراقي قادرة على كل شيء في داخل العراق.
والله أنا في رأيي نحتاج إلى قوات أمريكية، لأنه القوات الأمريكية هسه على الأقل لا تعطي فالثقة لعد الناس، يعني الثقة الآن شوية مزعزعة بالقوات الأمنية، يعني لحد الآن أكو من يخاف يقدم بلاغ، يعني يعرف أنه المجرم وين بس يخاف يقدم بلاغ.
مستمعي الكرام، فاصل قصير ونتابع ملف العراق، حيث سنتناول وزارة الخارجية تقيم ذكرى هجمات 19 من آب في عام 2009.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، في مثل هذا اليوم من العام الماضي وقعت انفجارات دامية قرب وزارتي الخارجية والمالية، أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى وإلى تسبيب خسائر مادية كبيرة. بهذه المناسبة نظمت وزارة الخارجية مراسيم إقامة هذه الذكرى، حيث وضع الوزير هوشيار زيباري إكليل زهور على نصب تذكاري أقيم داخل مبنى الوزارة ويحمل 77 اسما، بينهم أسماء 43 من كوادر الوزارة. وقال هوشيار زيباري بهذه المناسبة:
في الساعة 10:48 دقيقة من يوم الأربعاء المصادف 19/8/2009، أي قبل عام بالضبط، تعرضت وزارة الخارجية إلى هجوم إرهابي غادر وجبان، راح ضحيته 43 شهيدا من كادر الوزارة، من الدبلوماسيين والإداريين والفنيين والحمايات، وما يقارب 500 جريح.
وزير الخارجية أكد أن الهجمات استهدفت سيادة العراق وسعت إلى منع الحكومة من أداء واجباتها، كما سعت إلى إفشال العملية السياسية.
إن حجم العمل الإرهابي وما خلفه من ضحايا في الأرواح ومن تدمير للممتلكات يسفر عن الهدف المبتغى منه، وهو استهداف لقلب الحكومة وشل لذراع الدولة العراقية ومنعها من تنفيذ سياستها الخارجية وتعطيل النهج الذي اعتمدته في الانفتاح على محيط العراق العربي والإقليمي، والتخلص من أعباء قرارات الفصل السابع الموروثة عن النظام السابق، وإنهاء عزلة العراق الدولية والإقليمية من أجل العودة ببلدنا إلى الأسرة الدولية كعضو فعال ومسؤول فيها.
غير أن وزير الخارجية أكد من جانب آخر أن العراق سيواصل مسيرته وأن عجلة الحياة لن تتوقف، مستشهدا بقرار عقد القمة العربية المقبلة في العراق. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمع من البصرة يتساءل في رسالته: ما هي إنجازات الحكومة في شهر رمضان المبارك من جانب الكهرباء والخدمات؟
المستمع حسين البلداوي كتب بعد التحية للإذاعة يتساءل عن لقطات لأصحاب القرار على شاشات التلفزيون، كثير منهم تداعب يديه الكريمتين مسبحة، هل هي الوجاهية وإكمال الإناقة أم التمتمة بذكر السبحانيات والرياء والله ليس بغافل، أو التسلية وملء الفراغ، وهذا برأيي من التعدي والاستخفاف بمشاعر الناس. حسين البلداوي من بغداد.
المستمع محمد أبو مهدي يقول في رسالته التي بعثها من محافظة ميسان: السلام عليكم، شكرا لكم على هذه البرامج المنوعة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع عددا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
السومرية الناصرية للبقاء السومرية الناصرية. ناصرية لهالبلد نبض الحياة، ناصرية لتحتضن كل الصفات، ناصرية لهالبلد نبض الحياة، ناصرية لتحتضن كل الصفات. جلوفها امتدت على أضفاف الفرات، فامتدت على أفاف الفرات، تحتضن حب وجمال رابي وياها الدلال، تحتضن حب وجمال رابي وياها الدلال. بالكرام ظل السخية الناصرية، بالكرام ظل السخية الناصرية.
مستمعي الكرام، لوحظت منذ سنوات إصابة عدد من أفراد العوائل في محافظة ميسان بحالات سرطانية، ويرجع مختصون الأسباب إلى وجود مناطق مشبعة بالإشعاعات نتيجة خزن مواد وأعتدة مشعة خلال العقود الأخيرة، وخصوصا إبان الحرب العراقية الإيرانية التي تمر يوم الجمعة 20 آب الذكرى السنوية لتوقفها رسميا. وسيكون هذا الموضوع أحد محاور ملف العراق يوم الجمعة. أما الآن فلنعش معاناة هؤلاء المصابين، حيث اتخذت الحكومة المحلية في ميسان قرارا بصرف رواتب شهرية للمصابين بالسرطان في خطوة لإعانتهم وعوائلهم على مواجهة المصاعب الناجمة عن هذه الإصابات. مسؤولون وأطباء في العمارة تحدثوا عن هذه القصة لمراسل الإذاعة أحمد الكعبي.
قرار مجلس محافظة ميسان والقاضي بمنح المصابين من أبناء المحافظة بأمراض سرطانية راتبا شهريا أظهر ارتفاعا ملحوظا بحالات الإصابة بهذا المرض، وتركزت أماكن الإصابات في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، ويعاني أغلب قاطنيها من مستوى معيشة متدني، فضلا عن أن تلك المناطق كانت تضم مخازن الأسلحة والأعتدة في الحرب العراقية الإيرانية. وهذا أولا مواطن من سكنة حي السجاد شرق مدينة العمارة، تحدث كيف أن والده أصيب بسرطان الكبد بشكل مفاجئ، وكذلك شقيقته.
صابت له ضربة، قلت لك مرض هذا الخبيث بالكبد أدى له وفاته، ما يعني ما بقى كل المسافة اللي قبل المستشفى يمكن 18 يوم، وعدنا بالبيت 3 أيام وأدت وفاته. هذا بالنسبة لوالد، وأرضعتنا وضعيتها، قلت لك عمغدة السرطانية، وهذا سرطانية شوهت الوجه مالها بالعومه بعيد، قامت حتى حشر ما يقدر تحشي، وأورام عتن انتشرت حتى بداخل جسمه كليته. تصور أنا حسب الموقع الكيميائي، يعني موقع مال الجيش الجوزة، أنا من هذا النتيجة أنا كتحليل ما أعرف يعني منطقتنا والاحتمال، يعني أنا لأنها كانت مكانات مال الجيش قبل سابقة، يعني أصور يعني فعل الإشعاع النووي مالته يمكن هي عالي.
مسؤول المجلس المحلي في حي السجاد سعد ياسين بيّن ظهور العديد من الأمراض المختلفة والمستعصية كحالات شلل الدماغي وتلف شبكية العين بشكل لافت للنظر، دون أن يكون هناك تدخل من قبل الجهات الصحية في المحافظة. على حد قوله،
ظهرت أمراض كثيرة في الشبيسة ولا أسباب متعددة، وراجعت رئاسة الصحة وراجعنا جهات وعن نيابة، أنه منطقتنا اللي احنا بيها الحي اللي احنا ساكنين بيه ظهرت بيها أمراض، وأمراض متنوعة. مثلا عندنا أمراض السرطان انتشرت بصورة يعني مو طبيعية، أكثر من 5 حالات 6 حالات ومزدوج، يعني 5 حالات 6 عوائل قصدي بالبيت الواحد، 3 حالات 4 حالات وأصبحت كظاهرة مرض السرطان. والآن يعني قسم من المصابين توفوا إنه ما عندهم إمكانية للعلاج، وتعرف بهاي الظروف، وناشدنا والمناشدات ما توصل يعني ما أدري الظاهر. المهم الحالات الثانية هي تلف شبكية العين، وهم ما نعرف سببه ولا ما نعرف بدايته، يعني إما من الولادة أو إما بعد الولادة في عمر مبكر في عمر 2 أو 3 سنوات، وهذا هم انتشر. والشلل الدماغي هم عندنا أكثر من 7 حالات أو أكثر إضافة إلى الشلل، والتشوه هذا عدد ولا حرج، يعني نتحدث ولا حرج لو كثر مو طبيعية.
من جانبه رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ميسان ميثم لفتة أشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد مؤتمر علمي خاص بمرض السرطان للتعرف بشكل دقيق على الأعداد الحقيقية للمصابين بالمحافظة وتشخيص الأسباب التي تقف وراء انتشاره في بعض المناطق.
ارتأينا أن نقوم بإجراء مؤتمر علمي يتركز على أعداده، تداعياته، الوقاية منه، العلاج. حقيقة ونحن جادون في مجلس محافظة ميسان ولجنة الصحة والبيئة.
يشار إلى أن مجلس محافظة ميسان قد تبنى مشروعا أسماه برنامج التكافل الاجتماعي يمنح بموجبه المصابين بأمراض السرطان والشلل الرباعي والسحايا راتبا شهريا قدره 150 ألف دينار عراقي. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع عددا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. انسحب آخر لواء قتالي أمريكي من العراق حسب الجدول الزمني المقرر لإنهاء العمليات القتالية بحلول نهاية شهر آب. ويأتي الانسحاب قبل نحو أسبوعين على الموعد المحدد. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي الذي أعده زميلنا فارس عمر.
انسحب آخر لواء قتالي أمريكي من العراق تنفيذا لتعهد الرئيس باراك أوباما بإنهاء العمليات القتالية حتى نهاية آب. وقال الناطق باسم اللواء الرابع للفرقة الثانية الكابتن كريستوفر أوفارت إن آخر الآليات التابعة لوحدته عبرت الحدود إلى الكويت صباح اليوم الخميس، وحملت عملية الانسحاب دلالات رمزية بالغة، فيما رافق طاقم تلفزيوني أمريكي ارتال الجيش الأمريكي ناقلا عبور الحدود على الهواء. وأعرب أحد الجنود الأمريكيين عن سروره بالعودة إلى بلده.
أنا سعيد بأننا قطعنا هذا الشوط، خطوة أخرى ستقربنا في الحقيقة خطوة من العودة إلى بلدنا.
بعد رحيل هذا الجندي مع غيره من أفراد الوحدات القتالية، سيبقى بحلول الأول من أيلول نحو 50,000 عسكري يؤدون مهمات غير قتالية، بينها عمليات لوجستية وتدريب القوات العراقية والعمل مستشارين في تشكيلات الجيش العراقي. وتقول وزارة الدفاع الأمريكية أن بعض الجنود الأمريكيين سيرافقون الدوريات العراقية في مهماتها إذا طلب الجانب العراقي ذلك، فيما ستقتصر واجبات عسكريين آخرين على تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية. وستكون هناك وحدات خاصة لمساعدة القوات العراقية في ملاحقة الإرهابيين. يأتي رحيل القوات القتالية الأمريكية بعد 7 سنوات على غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وإسقاط نظام صدام حسين. وتبلغ الحصيلة الرسمية الأمريكية لخسائر القوات الأمريكية بالأرواح 4,419 جنديا أمريكيا قتلوا حتى الآن. أما منظمة بادي كاونت التي تحصي عدد القتلى العراقيين على أساس التقارير الصحفية وسجلات المستشفيات ومعاهد الطب العدلي والمنظمات غير الحكومية، فإنها تقدر عدد الضحايا من القتلى المدنيين العراقيين منذ الغزو بنحو 100,000. ويلاحظ مراقبون أن حرب العراق أطول من الحرب الأهلية الأمريكية ومن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. قال السفير الأمريكي السابق في بغداد كريستوفر هيل إن الأشهر 16 التي أمضاها سفيرا في بغداد أقنعته بأن الوضع يتطور في الاتجاه الصحيح.
الوضع الأمني صعب جدا، والذي لن يبلغ مستوى يبعث على الارتياح بالكامل سيستمر في التحسن، فالقوات العراقية قادرة على التعامل مع المشاكل الأمنية. ستواجه هذه القوات مشاكل وسترتكب أخطاء. نحن أيضا ارتكبنا أخطاء في التعامل مع الوضع، وستتعلم من أخطائها مثلما تعلمنا نحن من أخطائنا، وأعتقد أننا سنرى تحسنا متواصلا في الوضع الأمني.
فيما كان هيل يتحدث أمام مستمعيه في معهد السلام الأمريكي يوم الأربعاء، قتل 5 من عناصر الأمن والموظفين في هجمات وتفجيرات شهدتها مناطق متفرقة من العراق. وقبل ذلك بيوم قتل 61 شابا عندما فجر انتحاري حزامه الناسف وسط حشد من المتطوعين في مركز تجنيد في بغداد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الجنرال الأمريكي المتقاعد والعضو السابق في مجلس العلاقات الخارجية ويليام ناش قوله إن في مستقبل العراق من الاضطراب ما يزيد على ما فيه من استقرار. في غضون ذلك ما زالت الأزمة السياسية مستمرة بعد أكثر من 5 أشهر على انتخابات 7 آذار بسبب اختلاف الكتل السياسية الرئيسية على تشكيل الحكومة. وبذلك تكون أعمال العنف والفوضى السياسية تذكيرا صارخا بالوضع المحفوف بالمجاهيل الذي تخلفه القوات الأمريكية وراءها.
سيداتي وسادتي، انتقد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أداء الحكومة الاتحادية بخصوص النفط والكهرباء. الوزير آشتي هورامي دافع عن حق الإقليم بتصدير المنتجات النفطية إلى دول الجوار، لافتا إلى تصاعد إنتاج حقول النفط في الإقليم خلال العام الحالي. تفاصيل أخرى تضمنها تقرير عبد الحميد زيباري حول مؤتمر صحفي للوزير.
دافع وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق آشتي هورامي عن سياسته النفطية، مؤكدا أن سياسة الحكومة الاتحادية في مجال النفط والطاقة والكهرباء سياسة فاشلة، ومؤكدا أيضا حق إقليم كردستان في تصدير النفط الخام. جاءت تصريحات الوزير الكردي يوم الخميس في أربيل بمؤتمر صحفي خصص للرد على الاتهامات التي وجهت إلى حكومة إقليم كردستان العراق خلال الفترة المنصرمة بشأن تهريب النفط من آبار الإقليم إلى إيران، وبالأخص بعد نشر تقرير في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وقال أشتي هورامي في المؤتمر الصحفي:
سياستي حكومة الاتحادية ناحية طاقة وكهرباء والنفط سياستك فاشلة.
سياسة الحكومة الاتحادية في مجال النفط والطاقة والكهرباء سياسة فاشلة، أما نحن حققنا إنجازات كبيرة، لهذا السبب ليس من المعقول الاستماع إلى شخص فاشل. وأكد هورامي أن التخلي عن السياسة النفطية الحالية في الإقليم يعني التراجع للوراء، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على تقديم الخدمات في الإقليم وبالأخص في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين. وقال:
باشا أجل سياسة واجلي بين خلق هجوم مال شركات جاربات شنك ياتي ناقا يا
ناقا. إذا تخلينا عن هذه السياسة والتي بسببها نتعرض للهجوم من قبل الناس الذين لا يفهمون أو لا يريدون أن يفهموا، فما هو الحل؟ وهل نتوقف ونغلق المصافي في وقت لا توجد لدينا الأموال لشرائها، وبهذه الحالة لن تكون هناك كهرباء؟ وأكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق قيام الإقليم بتصدير المشتقات النفطية، مؤكدا أن للإقليم الحق في تصدير النفط الخام أيضا. وقال:
ما هيش مشكلة معنية النفط الخام بروش حقيقي دستوري كمان حقيقي يسايش معنها،
لا توجد لدينا مشكلة في بيع النفط الخام، لدينا الحق القانوني والدستوري، وإذا أردنا بيعها سنعلن عنها وسنبيعها، ولكن لحد الآن ليس في سياسة حكومة الإقليم بيع النفط الخام، وإنما نريد إنتاج المشتقات النفطية لحل المشاكل الداخلية، وإذا وجدت مشتقات إضافية فسنبيعها. وحول ملاحظات وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بخصوص وجود مصافي صغيرة غير مرخصة في إقليم كردستان العراق، قال أشتي هورامي:
مصاف شو كان ملاحظة باها بيلا سمى شو كان لهمو محافظة كانت بوهل أسر كردستان.
إذا كانت لديه ملاحظات حول المصافي الصغيرة فلتكن ملاحظاتها على جميع المصافي الصغيرة في كل مناطق العراق وليست فقط على كردستان. وأعلن وزير الموارد الطبيعية في كردستان عن وجود 3 مصافي كبيرة في إقليم كردستان العراق، أحدها في بلدة زاخو وأخرى في بازيان بالسليمانية مع مصفا في أربيل. كما أشار وزير الموارد الطبيعية أن احتياطي النفط في إقليم كردستان يبلغ حوالي 45 مليار برميل، مشيرا إلى أنه تعمل في كردستان حوالي 40 شركة نفطية من 17 دولة. كما بين وزير الموارد الطبيعية في كردستان أن حقلين آخرين في كردستان وصل إلى مرحلة الإنتاج، وهما حقلا باردرش وشيخان بمحافظة دهوك. وقال:
حقلين عندنا 3 حقول أو الحقلين آخرين، حقل باردرش قريب من أربيل، وحقل شيخان أو شيخان في منطقة دهوك. خلال هالسنة احنا نتوقع راح يصير حقول إضافية، لأنه احنا عندنا حسب البرنامج نوصل إلى 1,000,000 برميل خلال 4 سنوات بهذه الطريقة نوصل.
وحول ما تردد عن عملية تهريب منظمة للنفط من إقليم كردستان إلى إيران، قال هورامي: لا توجد عمليات تهريب، وكل ما يصدر فإنه يصدر بشكل رسمي وهي عبارة عن المشتقات النفطية وليست النفط الخام. كما أشار إلى أن إيران هي المعبر لتصدير هذه المشتقات. وقال:
لرجاء إيران وأرباب إيران ترانزيتا
مشتقات النفط تصدر إلى إيران، ولكن إيران مجرد معبر للتوجه إلى بندر عباس ومنها إلى دول أخرى. وطلب وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان من الذين يقدمون معلومات خاطئة عن سياسة النفط في الإقليم إلى الشعب بتقديم الاعتذار منه، في إشارة إلى صحف المعارضة ومنها حركة التغيير التي اتهمت الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بسرقة واردات النفط. وقال هورامي:
معقولة بوشي يقصد يعني معلوماتي غلط بميلاد بدي معقولني يعني من يوادارم أو برادرانك أو خسانك الاعتذار بميلاد.
هل من المعقول إعطاء معلومات غير صحيحة إلى الشعب؟ أتمنى من هؤلاء تقديم الاعتذار إلى الشعب، لأنه يستحق إذا أعطيت معلومات خاطئة له تقديم الاعتذار منه. وأضاف أيضا:
من الجريدة كأبينم على 250 مليون مانجانا أفروشي أشيت جيرفاين دو حزبه معناه نية أخوة بصالك إجنات وانو أونت
عندما تنشر صحيفة بأن أرباح النفط شهريا 250 مليون دولار وتذهب إلى جيوب الحزبين، هذا كلام لا معنى له، لأنه خلال سنة واحدة لن نستطيع بيع هذه الكمية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
عراقيون في المهجر وقفة عند تجربة الغربة والابتعاد عن الوطن، عندما تنضج عطاء وحضورا للعديد من العراقيين خارج بلادهم.
أشوفك وين يا مهاجر.
سألتقيكم أنا سمير علي مندي كل يوم أحد، ويعاد البرنامج يوم الأربعاء، فابقوا معنا.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتعرف على مفردات برنامج كولاج لهذا الأسبوع، نبقى وهذه الأغنية.
كقطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي. كقطرة المطر، كقطرة المطر كنت وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي. كقطرة المطر لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. غدا إذا عدت من السفر، غدا إذا أورق في ضلوعي الحجر، ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي. كقطرة المطر، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. لا تحزني، سأشتري غدا لك القمر ونجمة الضحى وبستانا من الزهر. غدا إذا عدت من السفر، غدا إذا أورق في ضلوعي الحجر، ولكنني اليوم وحيدا يا حبيبتي، وحيدا يا حبيبتي. كقطرة المطر وحيدا يا حبيبتي، كقطرة المطر.
مستمعي الكرام، فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا يجتمعون ليقدموا موضوعا ضمن برنامج كولاج، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر،
كولاج.
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 أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمد
دعاء
عادل.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة المهن، محطة الدورات التدريبية، محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
حبيبي هسه تذكرت انت اللي بايعني وخلت، وانت اللي عفتني وسافرت، وانت اللي بعد فرق سنين راجع لي بس ليش رجعت.
أولى محطة المهن. أصدقائي المستمعين، مثل ما نعرف هناك مهن عديدة تبقى حية وما تموت، وأيضا موجودة عند كل الشعوب، يعني مثل مهنة الحلاق، الخياطة، ومهنة النجار وغيرها من المهن. هذه المهن موجودة أيضا في أوروبا، ومثل ما نعرف هنا المهن في أوروبا كلها محترمة، يعني كل واحد يعمل في مجاله ومحترم ومهنته أيضا محترمة. يعني ما تستنكف من ميكانيكي أو مثلا تستصغر نجار أو حلاق وغيرها من الأمور، لا، تبقى المهن محترمة بكل أشكالها. نسمع.
أنا مهنتي خياط، أكيد هنا مقبولة وزينة يعني. والله بالعراق من واحد يعني صديق أبوي علمني الشغلة ومارستها، يعني هو صار لي تقريبا يعني 7 سنوات بيها. طبعا أكيد مطلوبة بكل مكان، طبعا هي مهنة يعني شو نقول ما تنتهي، يعني هي مطلوبة بكل دولة وبكل مكان والعالم تحتاجها.
المهن هنا شنو أنواع المهن؟
هنا أنواع المهن يعني عندك من زبال لحد الدكتور، يعني عندك يعني هواية، كلش هواية مهن، وتقدر يعني أين كان عمرك، أين كان شكلك، أين كان جنسيتك، تقدر بأي مهنة تشتغل.
أنواع المهن تقريبا متعددة ومختلفة، بس الأنواع اللي هي أساسية بالحياة العامة تقريبا نقدر نقول فد 4 أو 5 أو 6 مهن بالزايد اللي هي باقية ثابتة بالوقت الحاضر، متواجدة على طول ومتوفرة على طول وفي كل وقت ما عدا الأوقات اللي مسموح بيها انه هو يشتغل بيها، او نظام الغلق مالته اللي هو نظام المهنة يبدي من الساعة كذا للساعة كذا وينتهي وقت العمل.
النجارة، الحلاقة، بس النجارة حسب الدولة اللي تعيش بيها انت، يعني حسب المكان، اكو مهنات يعني حسب المكان اللي تعيش فيه انت. لا انا اول شيء كنت حابها، وابوي همات يعني شجعنا عليها، قال لي لازم يعني تشتغل خياطة لان خياطة حلوة وماشية وهيجي.
هاي المهن اللي انت تقول عليها هنا يعني اكثر شيء يحتاجون هذا المهن، يعني حتى الزبال هنا اكثر شيء يحتاجوا، اكثر ما يحتاجون يعني الحلاق، يعني المطاعم، يعني هالمهن اكثر شيء هنا مهمة عندهم اكثر من غير المهن.
لا مو الشخص عيب عليه انه يظل قاعد بدون شغل او بدون شهادة، اما الشخص اللي ذوي المهنة، ذوي العمل او ذوي الشهادة او ذوي الدراسة او ذوي الخبرة، ابدا مو عيب ولا يخجل من هذا الموضوع. ليش؟ لانه على الاقل عنده فد اساس دا يمشي عليه.
شيء اكيد هاي بعد حسب الواحد، يعني مثلا يفكر يقول لك انا ما احب الحلاقة، ليش ما احبها، احب مثلا خياطة. وكو شباب طبعا تعرف انت حتى ماكو مهنة، يعني مثلا هنا المهنة اللي عندك خياط، يعني المهنة الماشية اللي هنا بهولندا مثلا بأوروبا يعني هي الحلاق، الخياط، هاي مهن يعني ما تموت ومعروفة بأوروبا، حداد همات.
لا الحالة النجارية أو الحدادية هاي حالات يسموها استثنائية حسب الطلب، هي ما تنتهي، بس الحالات اللي هي يومية اللي هي الأكل هذا واحد، التاكسيات اللي هي سيارات النقل اللي هي يومي نظام يومي، الحالات المهنية الحرفية اللي هي الحلاق، مواد التجميل، العطور، الاكسسوارات اللي هي هاي من مؤسسات الحياة للرجل والمرأة.
عندك المهن عندك الفيتر هنا شغلة يعني همات أبدا ما تموت، طريقة تختلف يعني بأوروبا شوية نظروا لنا نظرة يعني تختلف، يعني مو مثل ما احنا بالعراق نظرته شوية هنا يعني الفيتر فد شي يعني يعتبروا يصنع سيارة
يعني في المنطقة العربية.
ومع الأسف طبعا يعني ما يحترموها لأن يشوفون يعني مثلا يحشون ميكانيكي لا هذا ما ريده, لا زبال لا ما ريده, مع أنه يعني المفروض يحترموها أكثر لأنه إذا مو الزبال أو الميكانيكي أو الحلاق يعني شلون يعني تريد تقول شعرك شلون يعني قبل أنت ما تعرف تقول شعرك تروح يحلاق, أو الزبال من اللي ملكيها يعني تخلي الزبال بالسيارة تروح غير مكان ذبها طبعا لا. فمع الأسف ما يحترمون هيك ناس حتى من يحجوني أو من يشوفوهم ما يحترموهم.
أكيد 100% لأنه هاي من مستلزمات الحياة الأساسية اللي هو طول ما الناس عايشة تحتاج هذه المهن. كل مدينة وبكل سنتر وبكل قرية صغيرة موجود أكو حسب الحجم أو حسب المكان اللي يتوفر.
طبعا كود الدول العربية ما يعترفون بها لأنه إحنا المشكلة نظرتنا أنه أحسن شخص الدكتور, أحسن شخص المحامي, أحسن شخص المهندس, لأنه كدراسة عالية أنه عندنا هذا أحسن شخص. بس هنا طبعا بأوروبا هذه الأشياء كلش مهمة عندهم, فكلش هو ناس يعني يدرسون بها لأنه شغلها سهل وشغلها سريع ومضمون أكيد, ويعني كرواتب كلش عالية طبعا يأخذون عليها.
أخذ روحي بيديك حتى صير أقرب عليك, أخذ روحي بيديك حتى صير أقرب عليك, يا أمير الحسن أنت 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 تؤمر يا جليل.
محطة الدورات التدريبية. أصدقاء المستمعين, هناك أيضا دورات تدريبية موجودة داخل أوروبا لهذه المهن. كل مهنة لها دورة تدريبية ولها بنفس الوقت تطبيق, وطبعا ما ننسى أكو أجور عالية. الدورات التدريبية تأهلك أن تطور نفسك, لأن مع تطور الزمن ومع تطور الأدوات تحتاج أيضا أنه تتابع وتتواصل مع هذا التطور. هذه الدورات تكون قصيرة وبنفس الوقت تشجع أصحاب المهن أن يدخلون هذه الدورات حتى ممكن يتواصلون. نسمع.
أكو شيء أكيد هاي بهولندا هنا اللي ما مشتغل قبل, اللي ما مشتغل مثلا خياط وهذا يريد هنا يبدي, طبعا يدخلوا دورات ويدخلوا شغلات وشهايد ودبلومة وتعرف بعد انت.
انت شنو اختصاصك؟
اختصاص تجميل, تجميلي هالمين كلش حبيتها يعني. وحسب الشخص طبعا, كل شخص يشوفه كل صعبة, كل شخص كل سهلة, اللي يحب مهنته طبعا يشوفه كل سهلة, فبالنسبة لي طبعا سهلة.
بهولندا إذا تريد مثلا تدخل دورة, إذا ما كنت تعرف الصنعة لازم تدخل دورة واختبارات وشغلات وداخل دبلوم. فإحنا لا, إحنا جايين من غير بلد مثل من بلدنا ومن هذا, نجي إحنا المتعلمين يعني, لأن إحنا بالتعرف إحنا مثل ما إحنا عراقيين نجي منك بدون شهايد, لأن كل الصناعات نتعلمهم بالعراق ما يحتاج شهايد ودورات. أكو بس الأكثر بالعراق الأكثر بدون شهايد وهذا.
أكو بعض الشباب ميولهم على الدراسة, أكو بعض الشباب ميولهم على الشغلات التجارة السريعة البزنس السريع, أكو بعض الشباب قابلين للاتجاه هذا المهني اللي هو يريد يتعلم الأساس وبعدين يصير رجل ثري صاحب شركة أو صاحب مهنة.
المهنة للتجميل بها دورات يعني أكو اختصاص سنتين, أكو اختصاص 3 سنين, أكو اختصاص يعني 6 أشهر, أكو دراسات تكمل المهنة, بس أكو دراسات لا يعني حسب الدراسة اللي أنت تختارها. مهنة الحلاقة بها دراسة بس يعني مو أنه تقدر تكمل دراسة, أنه دراسة سنة وخلاص يعني ما تقدر تطورها أنه يعني تسويها 3 سنين 4 سنين, هذا ماكوش يعني تنتهي مسيم سنة وخلاص.
يعني هل تتحدد المهنة بعمر معين؟
أكيد أكيد, بالنسبة للأعمار اللي تتراوح من 15 سنة لحد 25 ممكن أن يتمم شغلتين, الدراسة والمهنة أو المهنة بحتها أو الدراسة بحتها. بس بالنسبة للأعمار الكبيرة اللي هي من 35 فما فوق, بس المهنة لأن الدراسة صعب تتوافق ويا العمل.
كولاج
صدقنا ريده وافراح بيدك, صدقنا ريده وافراح بيدك, لا تبقى محتار مالك على راي, لا ما جبرتك على عشرة ويا
محطة وجهة نظر. مستمعي الكرام، وجهات نظر مختلفة من ضيوفنا حول موضوع هل الشباب يحب هذه المهنة البسيطة؟ هل يحبون أنه مثلا الخياطة أو الحلاقة؟ وبنفس الوقت هل يحبون النجارة؟ هل هناك إمكانية تحويل المهنة إلى عمل احتراف؟ أو نهاية المهنة أو مستقبل هذه المهنة شنو؟ نسمع.
بس مو هي احترافاته هواي، مثلا عارض ازياء، مثلا اختصاص نسائي، اختصاص رجالي، اكو نص مختصاصه يفتح معمل يشتغل قالب، هذا اختصاصه لا، اي اختصاصه لا بس يفتح محل على قد الشغل. المهن بعد هاي حسب اللي القسم اللي داخله هو.
اذا الشخص ذكاء موجود وبوعي الكامل ودارس صحيح، ممكن يتطور الى اكبر معمل موجود هنا. ابسط مثال عندي، اشتغلت بمعمل هوريكا بعامل واحد، هسه عندي 7 عمال بأمستردام، واللي هي مو اختصاصي، انا اختصاصي كهرباء بالعراق، تأسيسات كهربائية.
هو اكيد يعني واحد يقدر يسوي له محل، يفتح له محل، او يعني يشتغل بالبيت، اكو يشتغلون يعني عند احد، يعني اكيد هذا الشيء.
في شباب يحبوها تعتقدين هنا لو جديد يهتمون اكثر شيء، ما يعترفون بهاي المهن الشباب
هنا؟ طبعا باوروبا هذه الاشياء كلش مهمة عندهم، فكلش هواي ناس يعني يدرسون بها لانه شغلها سهل وشغلها سريع ومضمون اكيد، ويعني كرواتب كلش عالية طبعا ياخذون عليها.
أكيد أكيد. من ضمنهم أنا هسه يبعد عني مهنة حلاق، هذا صار له 8 سنوات يبعد عني بالضبط. الرجل مشغل 3 عمال، 4 عراقيين وشغال والحمد لله والشكر شغله توب.
عندك الفيتر، هنا عندهم الدورات، أكو فيتر محرك، أكو لا تخصص لازم يشوف على التخصص مالته يقدر يشتغل. يعني عندي أصدقاء هنا يشتغلون أنا بورب، يعني ما شاء الله شغلهم كلش كلش زين.
بالضبط. مع العلم المستوى العلمي بالنسبة للميكانيكي اللي بالعراق يعادل ذوي الجامعة هنا، لأنه دراستهم السيستم مالتهم سيستم مو اجتهادي، يعني مو يجتهد الشخص بنفسه وإنما عنده فد سيستم خاص يمشي عليه، بينما احنا بنظامنا ببلداننا العربية ممكن أن تجتهد من داخل نفسك وتطور تطور المصلحة مالتك إذا كنت ميكانيكي أو لحيمتي أو حلاق أو خياط أو أي شغلة كانت حرة.
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة، يعني أي المهن الناجحة في أوروبا تعتقد؟
الله، هي المهن الناجحة اللي شفتها أنا حسب ما عشت هنا بأوروبا خياط حلاق فيتر، يعني المهن اللي يعني زينة كلش.
البناء هنا أكثر شيء البناء عندهم، والزراعة الشباب يحبون يعني أكثر شيء الزراعة، لأنه هنا أكثر يعني هولندا أكثر شيء عندهم فلاحين، فطبعا هنا الفلاحين أغنى الناس عندنا، يعني أكثر شيء يختارون فلاحة.
المحطة المفتوحة، يعني أي المهن الناجحة في أوروبا تعتقد؟
الله، هي حسب الشخص اللي قدم البرنامج مالته أو الدراسة مالته، لأنه أكو بعض الناس تقدم دراسات مو نفس المحيط مالتها، مو نفس المدينة. يعني أنا أفتح المطعم مالتي بمدينة أو بحي سكني ما بي ناس، فهذا ما راح ينجح. المدينة الكبيرة، المدن الكبيرة دائما هي تكون المشاريع خلينا نقول مالتها تقريبا شبه ناجحة.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تبعثين تحيات؟
تحيات طبعا كل العراقيين اكيد، وقرايبي واهلي واكثر شيء يعني العراق كله.
محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتك؟
كل الناس اللي بعد جذرهم موجود، واللي كل الناس اللي ما تغيروا ويا هذه التغير اللي موجود هنا بالعالم الخارجي.
محطة تحياتي، المدفع تحياتك؟
طبعا بعد تحياتي لأهلي أول شيء، لأمي وأبوي وأخوتي والأصدقاء اللي همات لي صار لي تقريبا 5 سنوات ما شايفهم، والعراقيين كلهم، وإن شاء الله إن شاء الله تزيل هاي الغم عن هاي الأمة إن شاء الله.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.